السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي سأتناول فيه اليوم موضوعا من أهم الموضوعات التي حصل في واقع الأمر الخلط فيها بين كثير من الناس، وقد يكون لإسهامات بعض الوعاظ دور كبير في تكريس بعض المفاهيم المغلوطة التي تختطف حقيقة من سياقات نصوصها وتوظف توظيفا قد يتأثر فيه كثير من عوام المسلمين ويظنونه دينا وهو ليس بدين. موضوعي في هذا اليوم يتحدث على قضية أو عن قضية الحزن والفرح في ميزان الإسلام، الحزن والفرح في ميزان الإسلام. يظن بعض الناس بأن دين الإسلام هو دين الحزن ودين الشقاوة ودين الشقاء ودين الهم، وهذا في واقع الأمر يعني اتهام صارخ لهذا الدين العظيم الذي قال الله جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا الدين العظيم الذي قال الله جل وعلا عن أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أذهب عنهم الحزن في الدنيا حينما آمنوا بالله وبرسوله وبهذا الدين العظيم، وأذهب عنهم الحزن يوم القيامة في جنة عالية قطوفها دانية. والمقصود إخواني وأخواتي، أحيانا قد يستدل بعض الناس بأحاديث موضوعة أو بآثار مكذوبة أو بعبارات لبعض السلف قد لا يقصدون في هذا المعنى، فيأتون فيوظفونها توظيفا في واقع الأمر يصبح دين وشريعة. وقد يقع في هذا ليس بالضرورة أن يكون يعني وعاظا، بل قد يكون بعض العلماء قد يقع في مثل هذا الخطأ و يجعل مثلا قضية الحزن كمثال، نحن الآن في صددها، قضية الحزن على أنه دين وشريعة بهذا الإطلاق، ولذلك بعض العلماء جعل هذا من مسالك الصالحين ومن أيضا مسالك طريق السائرين على درب إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا بالضرورة ليس يعني موافقا عليه بإطلاق. المقصود إخواني وأخواتي أن هذا الدين دين عظيم، دين الفرح، دين المحبة، ليس دين الحزن والكآبة، وليس دين الشقاء والشقاوة، لا، وإنما دين جاء يكفينا أن الله عز وجل بعث هذا النبي عليه الصلاة والسلام فأعتقنا من رق العبودية لغير الله فجعلنا أحرارا عبيدا لله جل وعلا. يكفينا هذا والله حينما نعلم بأن هذا الدين دين سعادة ودين فرح ودين بشارة ودين طمأنينة، ولذلك يقول جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والحزن والفرح إخواني وأخواتي آية من آيات الله جل وعلا، هذه العواطف الساكنة في صدورنا وقلوبنا وفي مشاعرنا هذه آية من آيات الله جل وعلا، ولذلك ربنا جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه وأنه أضحك وأبكى، أضحك وأبكى، فالله جل وعلا يجعل من هذه المشاعر العجيبة وهي آية من آياته سبحانه وتعالى تبرز في مواقف متعددة وفي مواقف متنوعة وفي أسباب قد تدفع إلى مثل هذا الأمر. لكن أن يجعل الحزن شريعة ودين يطلب ومأمور به هذا مخالف لأمر الله جل وعلا ولأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ديننا يرفض استحلاب الأحزان، يرفض استدعاء الأحزان، يرفض أن يكون الحزن مما أمر الله جل وعلا به ودعا إليه، هذه الشريعة ترفض. لكن لما كان الحزن عاطفة ولما كان الحزن مشاعر تظهر في موقف معين، موقف مثلا موت قريب، موت صديق، حصول مرهوب، الشريعة لا تصادم هذه العاطفة ولا تصادم هذا الأمر الجبلي، وإنما ترشده، بمعنى أن هذا الحزن حينما يبرز بسبب معين ومهيج ودافع معين، هذا شيء طبيعي. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما توفي ابنه إبراهيم، قال: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن تعال شوف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هل بقي النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته ينعى إبراهيم؟ هل بقي طوال حياته حزينا؟ هل بقي طوال حياته يعيد ذكرى وفاة ابنه؟ ما كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا. لماذا؟ لأن هذا مما نهى الله عز وجل عنه. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أعرف الناس بالله، وهو أكثر الناس معرفة بربه جل وعلا، ولذلك يحزن لكنه ما يستمر الحزن ولا يبقى في دائرته ولا يعيش في مظلته، وإنما يتجاوزه إلى الفضاء الرحب مما يعني أباح الله جل وعلا من الفرح ومن هذه السعادة وهذه الطمأنينة. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأنه وللأسف الشديد يعني تبرز أحيانا ما بين فترة وأخرى بعض الأمور حقيقة التي ظاهرها أنها من الدين وباطنها في واقع الأمر أنها مخالفة للدين، ونحن وإياكم ما نخلو من سنة أو من فترة زمنية إلا وتبرز شيء من القضايا. يعني للأسف الشديد كثير من الخطباء وكثير من المعاض يسهمون ويكرسون مثل هذا الأمر على أنه والله على أن الحزن شريعة، الحزن دين، والحزن ينبغي أن يكون مسلك عام للمسلمين، وهذا غلط، هذا ليس بصحيح. ويستدلوا ذلك بأحاديث مثلا مكذوبة، مثل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائم الأحزان، هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يستدلون ببعض الآثار وعلى فرض صحتي عن بعض الصحابة أو بعض السلف أو الأئمة الأكابر، هم لا يعنون الحزن الذي يفهمه بعض الناس، لا، هم يعنون الحزن الذي هو نوع من التأسف على فوات مرغوب أو محمود أو طاعة أو على وقوع في ذنب أو معصية، وهذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. ولذلك المؤمن أصلا لما يحزن على فوت طاعة أو وقوع في معصية لا يؤجر على ذات الحزن، وإنما يؤجر على ما في قلبه وصدره من هذا من هذه المحبة ومن هذا الخوف ومن هذا الإحسان ومن هذا الخير، هذا الأصل. يعني هو لا يحزن على يعني لا يؤجر على ذات الحزن. ولذلك ربنا جل وعلا قص عن الصحابة رضي الله عنه في غزوة تبوك، الذين تعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى النفير العام في قضية غزوة تبوك، فالصحابة رضي الله عنهم من كان عنده يعني راحلة ركبها، وبعضهم يعني الرجلان والثلاثة يركبان الراحلة، فجاء قوم ما عندهم شيء فقال: يا رسول، احملنا يا رسول الله. الحر كان شديد لأنه كانت المعركة في شدة الحر والمكان بعيد، فقالوا: يا رسول الله احملنا، يعني شوف لنا متاع، شوف لنا وسيلة نقل. فخلد الله عز وجل هذه الحادثة وقصها علينا جل وعلا في كتابه بقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، رجعوا. الحزن هذا الذي ذكره ليس لأنه مطلوب ومرغوب ومبتغى، لا، وإنما الحالة الموجودة هي التي أثارت هذا الحزن. ولذلك يؤجرون على ما في صدورهم من الإيمان، من محبة الخير، من الإخلاص لله، من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، من محبة تقديم شيء لهذا الدين العظيم. هذا هو، إلا نصوص القرآن والسنة كثيرة. يقول ربنا جل وعلا التي ترفض الحزن وتبين أن الحزن دوافعه يعني كثيرة، وأن الشيطان هو أحد الذين يريدون أن يوقعوا المسلم في الحزن. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما يمكن أبدا أن هذا الدين العظيم الذي عرف كل مسلم دوره في مسرح هذه الحياة وعرف لماذا خلق وأين يسير وما هي النهايات والمآلات أن يحزن أبدا. الحزن لغير المسلم، يحزن المسلم لكن بضوابط، يحزن المسلم بكيفية معينة، ليست هذا الحزن المذموم الذي يمارسه بعض الناس يصبح طوال حياته حزينا. للأسف الشديد بعض الناس الآن يموت الميت فيبقى طوال العمر حزين، طول عمره حزين حزينا، وهذا لا شك بأنه ليس من دين الله أبدا، ليس من دين الله. الآن بعض النساء هدانا الله وإياهن يموت لها قريب مثلا، فتلبس السواد وتحزن عليه حزن طويل جدا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، يعني أبوها أخوها ابنها عمها خالها، ما يجوز أن تحد عليه أكثر من 3 أيام. هي تمتنع عن الأشياء 5: لبس الذهب، لبس الثياب الجميلة، وضع الطيب، وضع الكحل في العين، الخروج مثلا. 3 أيام هذا حد، أقصى حد، أقصى حد 3 أيام. بالنسبة لأربعة أشهر وعشرة أيام هذه خاصة بالزوجة على زوجها إذا مات، يعني هذا خاصة بالمرأة التي مات زوجها، لأن الله تعالى قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. بعض الناس وللأسف الشديد يفوت شيء من مصالح الدنيا، فتجده والعياذ بالله يستحلب الأحزان ويستدعيها، وتجد الأحزان تسكنه والعياذ بالله، لدرجة أنه بعضهم والعياذ بالله يقود به الأمر إلى الموت، أو بعضهم يقود الأمر به إلى مرض عضال أو مرض مزمن، نسأل الله العافية والسلام. هذا ليس من شريعة وليس من دين. بعض الناس وللأسف الشديد يستدعي الأحزان، يستدعيها، يعني يقيم مثلا مآتم، يقيم مثلا يعني أشياء يتذكر فيها الميت. للأسف الشديد يعني وصل الأمر ببعض المسلمين، وهذا من الأمور حقيقة اللي والله يتعجب لها الإنسان، في وقت الفرح يأبون أن يفرحوا مع الناس إلا أن يحزنوا. يعني مثال: الآن زيارة الأموات مشروعة سنة في كل وقت، تزور ميتك في كل وقت، ما في عندنا وقت محدد، نص النبي عليه الصلاة والسلام على أن والله هذا أفضل من هذا، في كل وقت. لكن عادة الشرع وعادة وأيضا والعقل أن وقت الفرح ما تروح تحزن، ما تروح تحزن. أسألكم بالله الآن، تخيل واحد عنده حفلة زفاف لابنه ولا بنت، فيقول: مش رأيكم نروح للمقبرة أولا نزور ميتنا ثم نكمل الفرح؟ معقول؟ هل يعقل هذا؟ هذا جنون. الآن الناس في الأعياد، في هذه الأيام الأعياد، يذهبون أول ما يذهبون إلى المقابر، وشوف تعال من النياحة والصراخ والبكاء وذرف الدموع الحارة وقرع يعني ضرب الخدود، وشيء شيء مخزي ومؤلم، وفعلا الشيطان تجد لعب بهؤلاء كما يلعب الصبي بالكرة. هذا وقت فرح، هذا وقت إعلان الفرح بنعمة الله عز وجل على منته وفضله بهذا الصيام وبهذا القيام وبهذه العبادات في مثلا في الحج، وهذه الذبائح وهذا الذكر. هذا المشروع، هذا المشروع. ولذلك المسألة واحد، يعني في عام الفرح ويروح المقبرة أولا، شو الكلام هذا؟ الآن الناس يفرحون في يوم العيد وهو يروح يحزن؟ هذا ليس من ديننا. وللأسف الشديد اللي يؤلم أكثر لما يجعل هذا شريعة، هذا هنا الخوف. ولذلك يسهم بعض الوعاظ، يسهم بعض للأسف الشديد من له يعني كلمة في مسائل الفتوى أو كذا، يسهم في مثل هذا لما يقول للناس روحوا في يوم العيد. بأي حق تقول للناس روحوا يوم العيد؟ وهل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في أيام العيد إلى المقابر؟ زوجته خديجة في مكة، وبناته ماتوا قبل عليه الصلاة والسلام ما عدا فاطمة، وابنه إبراهيم توفي، أصحابه عمه حمزة، وعنده مجموعة من الصحابة اللي هم يعني كظله كانوا توفوا. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: هلموا بنا يوم العيد إلى المقابر نزورها. فيا إخواني بارك الله فيكم، لا تشوهوا جمال هذا الدين، لا تشوهوا وجه هذا الدين الصبيح بمثل هذه الممارسات الخاطئة، وأشد من ذلك أن تنسب إلى دين الله جل وعلا. يا ليت المسألة يقولون والله لا هذا تصرف من عندنا ما لا علاقة، لا، يجعلون شريعة، ويتناقل الأولاد من الآباء يتناقلون مثل هذه الأشياء، تناقلون، يصبح جيل عن جيل حتى تصبح شريعة. وبعضهم يقول لي ب بأن يأخذون الأكل صحون الأكل يوم العيد يذهبون بها إلى المقابر، خير الأموات بيحضرون يأكلون معكم يعني ولا كيف؟ سبحان الله، أين العقول؟ والله والله لو فقط بس الإنسان استخدم عقله، مع أننا مأمرون بالشرع أولا، عقله فقط لدله على قبح هذا الأمر، كيف الشريعة تنهى عن ذلك؟ ولذلك ربنا جل وعلا ما دعا إلى الحزن وما دل عليه، ولم يجعله مقصد من مقاصد الدين، الفرح هو المقصد. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه النعمة العظيمة، ولذلك الناس يفرحون بهذه النعمة، نعمة الإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. النصوص جاءت برفض الحزن. النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ الدعوة إلى الله عز وجل كان حريص على هداية الناس، وحريص على أنه ما يبقى أحد إلا دخل هذا الدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتألم لما يرى مشركا يموت على غير الإسلام، فالله عز وجل عتب عليه، قال جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يقول جل وعلا ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يقول جل وعلا يقول للمؤمن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ذكر جل وعلا عن أهل الإيمان قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آيات كثيرة جدا كلها تشير إلى رفض الحزن، وعلى أنه غير مأمور به، ولا أنه مقصد، ولا أنه مما يبتغى، ولا يمكن أن يكون مسلك ومنهج لأهل الإسلام، ولا طريق للسالكين الذين يبتغون جنات النعيم. ولأجل هذا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، لابد أن نفهم هذا الأمر. يوجد الآن في مجتمعاتنا مفاهيم مغلوطة يجب أن تصحح. مسألة الحزن هذه يعني من أخطر الأمور التي فهم الناس أمرها فهما مغلوطا، حتى أورثت الناس هذا الأمر وهذه الكآبة وهذا الحزن وهذا الشقاء الذي يمارسه بعض الناس. للأسف الشديد الذي يحزن لا شك بأنه لن يكون فقط لوحده مهموما، بل إنه سيجذب كل من حوله، لأنه ما يمكن أن يرى الناس حبيبهم وصديقهم أو والدهم أو والدتهم بهذه الحالة ويفرحون لحالته، أبدا سيحزنون. ولذلك المسلك هذا يعني من حيث الخطأ لا يقع على ذات الذي يمارس الحزن بمثل هذه الصورة المغلوطة، بل إنه سيجمع معه أناس يحزنون لحزنه. والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله تعالى من الحزن، ودل أصحابه على أن يستعيذوا بالله تعالى من الحزن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قهر الرجال. ولذلك الحزن أو الحزن مما استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام هو والهم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن بقاء يفتت الكبد، يعطل الإنسان عن مشروعاته الحياتية والاجتماعية ويعني الأممية، يعطله. تخيل يعني مجموعة همهم الحزن، استجلاب الحزن والدعوة إلى الحزن والتجمع على الحزن، كيف ترجو من هؤلاء أن يسهموا في مثلا بناء المجتمع، في بناء الأسر، في بناء الحياة؟ ما يمكن أبدا، ما يجتمعان. أما الحزن المؤقت الذي تقدح شرارته موقف معين، فقد قريب، فوات شيء من الأشياء المرغب فيها، هذا شيء طبيعي، مثل ما حزن يعقوب عليه السلام، حزن على ابنه يوسف وعلى ابنه الثاني. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الحزن لما مات عمه حمزة، ومات أصحابه، مات ابنه. الحديث له بقية، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير فانتظروني. حياكم الله إخواني وأخواتي، حديثنا ما زال موصولا حول مسألة الحزن والفرح في ميزان الإسلام. ذكرت قبل الفاصل كيف أن هناك مفاهيم مغلوطة حول قضية الحزن وقضية الفرح، وأن هذه جرت حقيقة على كثير من الناس مآسي، وجرت عليهم مصائب، وللأسف الشديد أخذت مناحي كثيرة، حتى إن أصبحت شريعة، على أن الحزن شريعة ودين، وأنه أحد الأمور التي أمر الله بها وأحد المقاصد التي دعت إليه الشريعة، وهذا مرفوض تماما ولا يجوز أبدا قول مثل هذا الأمر. للأسف الشديد يعني كثير من الناس يسهم في مثل هذا كما ذكرت، يسهم في مثل هذا إما لفهم مغلوط، إما لتأويل، إما لكونه هو عنده شيء من هذه العقد. ولذلك بعض العلماء مثلا كان كثير الحزن، حتى قال يدخل حزينا ويخرج حزينا. يقول العلماء مثل هذا لا يؤخذ قوله في مسائل الحزن، مثل هذا لا يؤخذ قوله في مسائل الحزن، يعني لا يجوز أن يجعل إمام في هذه المسألة، ولا يقال والله أقواله التي تصدر عنه، لأنه هذا سلوك له هو، لكن أن يجعله قاعدة عامة هذا مرفوض تماما. ولذلك يوجد من 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 بعض العلماء المتقدمين من كانت عبارته دائما فيها شيء من الحزن كذا، يقول الأئمة بأنه لا يؤخذ قوله في هذا الباب، لا يؤخذ قوله في هذا الباب. لماذا؟ لأنه هو بالغ في هذه المسألة، بالغ في هذا المسألة وتجاوز الحد. ولذلك مثلا تجد بعض الناس لأن يستدلك ببعض الأشياء. أنا قلت قبل الفاصل بأن نصوص القرآن كلها تدعو إلى عدم الحزن، يقول جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من الحزن، ربنا جل وعلا أنزل عليه القرآن حتى لا يحزن ولا يشقى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني إنما لتفوز وإنما لتفرح وإنما لتسعد السعادة الكبرى. ولذلك المؤمن في الدنيا من أسعد الناس. لماذا؟ لأنه عرف لماذا خلق، واعتق من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. يقول لك بعض الناس يعني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام دائم الأحزان يدخل حزينا، وهذا هذا كلام غير صحيح، هذا أمر مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع إلى جرير بن عبد الله البجلي، وهذا من الصحابة الذين تأخر إسلامه، يقول ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا ضحك في وجهه وفي لفظ تبسم، ما رآني إلا تبسم وما حجبني أبدا. يقول ما كان يحجبني، يعني إذا أتيته ما يقول يرجع أو ينتظر أبدا، دائما كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما رآني إلا ضحك وفي لفظ تبسم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت الابتسامة مرتسمة على وجهه في جميع أموره، جميع أحيانه في بيته ومع أصحابه عليه الصلاة والسلام. وإذا وجدت فترة حزن إنما هي لظرف مؤقت، مثل وفاة ابنه شيء طبيعي. تسمع يعني هل يعقل أن شخص يموت لقريب ويضحك ويفرح؟ مو معقول، هذه فطرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لما جاءه خبر جعفر بن أبي طالب جلس على المنبر يعرف الحزن في وجهه، لكن وين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في هذا الحزن؟ وين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل سنة يحيي ذكرى مقتل مثلا جعفر رضي الله عنه؟ ما كان، ولا وفاة خديجة ولا وفاة ابنتيه، ما كان ولم يكن منه صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه هو الذي جاءنا بهذا الدين العظيم، دين البشارة والفرح والسرور والسعادة. يستدلوا لك مثلا بأقوال الصحابة كابن عباس مثلا، هذه الأقوال إن صحت عنهم فيجب أن تنزل على مسألة اللي ذكرناها قبل الفاصل فيما يتعلق بقضية فوات الشيء المحبوب وحصول الشيء المرهوب، بمعنى أن الإنسان مثل ما ذكرنا في قصة الذين أرادوا الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وما وجدوا رواحل، ما وجدوا وسيلة نقل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هم لم يمدحوا على الحزن، لا، وإنما مدحوا على هذه النية الطيبة المسكونة في صدورهم حينما فاتهم هذا الشيء العظيم الذين حرصوا عليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، حبسهم العذر، يقصد هذه الثلة العظيمة من الصحابة رضي الله عنهم، فهم لم يمدحوا ويثنى عليهم لكونهم حزنوا، لا، وإنما لما عندهم. هذا الحزن أثر لما في هذا الصدر الذي يسكن هذا الصدر من الإيمان والإخلاص والتقوى ومخافة الله سبحانه وتعالى. أيضا ما بعض الناس يقول لك يا أخي، مثلا يعقوب عليه السلام قال وبيضت عيناه من الحزن، قالوا يعني وصل فيه الحزن ما وصل حتى بيضت، هذا ابتلاء، هذا نوع من أنواع الابتلاء. هو لم يقصد الحزن، هو فقد ابن مخايله نواطق بالحسنى منذ نعومة أظفاره، والرؤية التي رآها يدل على أنه نبي، ثم يفقد ابنه الآخر ثم تتوالى عليه الابتلاءات، هذا من جنس الابتلاء الذي يبتلى به المسلم، هذا من جنس الابتلاءات التي يبتلى بها المسلم. والمقصود إخواني وأخواتي، حتى على فرض لو ورد عن بعض السلف أو عن بعض العلماء، فإنه لا يعني بالضرورة أبدا أن يكون الحزن مقصد من مقاصد الشريعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الحزن، لو كان الحزن مأمورا به ومقصودا لماذا يستعيذ منه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولأجل هذا لا بد أن نفهم بأن الحزن غير مأمور به ولا مطلوب ولا مقصود، وأن الحزن ينبغي أن يكون في ظرفه وأن يحاصر في حالته، وأن لا يوسع، لا توسع الدائرة، دائرة الحزن. وأمر آخر لا بد أن نعلم بأن الشيطان من أدواته التي يريد أن يدخل بها على المسلم هي قضية يعني إدخال الحزن عليه. يقول جل وعلا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء، ليس بضارهم شيء. الشيطان من أدواته التي يحرص على أن يدخل بها على المسلم أن يوقعه في الحزن، أن يجعله أسير الهم والحزن. ولذلك قال جل وعلا إنما النجوى من الشيطان. النجوى ما هي النجوى؟ يعني تناجى اثنين وبينهما ثالث، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتناجى اثنان وبينهما ثالث، يعني الآن ثلاثة في مجلس، فإذا تناجى اثنان همس أحدهما في أذن الآخر هذا يسمى نجوى. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن هذا يحزنه، سيشعر بالحزن، يعني سيأتيه الشيطان ويدخل عليه فيقول، يعني يبدأ يلعب به ويبدأ يحرك الساكن ويزرع الشك ويكدر الصفو الذي بين هؤلاء الثلاثة، فيقول لماذا يتناجيان وأنا الثالث، بماذا يتكلمان، على ماذا يخططان، بهذه الطريق. ولذلك قالوا إما أن يشرك الثالث معه ولا يستأذن، يقال تأذن لنا في كلمة، إذا أذن الحمد لله، إذا ما أذن ليس له الحق أن يناجي صاحبه. ولذلك الشيطان يحرص على قضية الحزن. فالحزن يا إخواني بارك الله فيكم ليس مثل ما ذكرت مقصودا ولا مطلوبا ولا مأمورا به. ومهما حصل، حتى ما يحصل الآن في المآسي بالنسبة للمسلمين وكذا، شيء طبيعي أن يحزن المسلم، لكن أحيانا هذا الحزن استدامته ينقلب إلى أمر عكسي، يعني على المسلم وعلى حالته وعلى تفكيره وعقيدته ووضعه. فالحزن لا بد أن يوضع في قالبه، ولا بد أن يوضع في ظرفه، وأن لا يوسع وأن لا ينسحب على حياة الإنسان، لأن الإنسان إذا بقي حزينا على مسألة سينقطع عن المصالح الخاصة والعامة والعليا والدنيا، سينقطع ولا يمكن أبدا أن يتجاوز هذا. ولذلك نبه الله عز وجل نبيه في هذه المسألة، قال ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يقول جل وعلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام أمامك طريق طويل، إذا كل قضية تحزن عليها وتقف عندها انقطعت عن النهايات، انقطعت عن مواصلة الطريق. ولذلك الآن بعض الناس مثلا يموت له قريب يجلس في البيت حزين، يقول لك والله مات ابني ومات أبوي. شيء طبيعي أنك تحزن، لكن الغير طبيعي أنك تستمر في الحزن، تستمر في الحزن. وحتى علماء التربية وكذا يعطون خطوات ويعطون أمور بالنسبة للذي حصل له ظرف طارئ أحزنه، يعطون خطوات كيف يتصرف، كيف يتعامل مع هذه الحوادث. زد على ذلك أن الأمور بيد الله عز وجل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله عز وجل غالب على أمره، الأمور كلها بيد الله، يعني جميع الأمور بيد الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذه المقادير كلها حينما يستحضرها المؤمن، حينما دائما يعيش هذا الإيمان، استطيع أن يتعامل مع الأمور. الآن بعض الناس وللأسف الشديد، وأنا أذكر مرة يعني رجل وجدته حزينا حزنا شديدا، يعني نزلت أنا وإياه في الأسانسير في أحد البنايات وأعرفه أنا، خير يا فلان، يعني فعلا مثل ما يقولون العامة كان طالع من قبر من شدة الحزن والهم، يعني فعلا أستطيع أن أعبر بأنه جسمه تهدم. خير يا فلان سلامات؟ قال والله أنا خسرت في يعني في صفقة تجارية وكذا. قلت له بس؟ استغرب طبعا. قلت الحمد لله يعني إسلامك ما زال موجود؟ قال الحمد لله. إيمانك الحمد لله، عقلك موجود، طيب الحمد لله أطرافك. بدأت أعدد عليه النعم فارتاح شوي، ارتاح، وحاولت أن أخرجه من هذا القمقم الذي يعني هو الذي دفع نفسه إلى أن يكون فيه. فقلت رحمد الله عز وجل، الله عز وجل أعطاك أكثر مما أخذ منك. إيش اللي أخذ منك؟ خسارة فقط، ما من التراب إلى التراب. وهذا موجود عند كثير من الناس، أنا سمعت أناس أصيبوا بجلطات، أناس فعلا ماتوا بسبب خسارة. لو أنه استحضر القدر السابق، أنا أجزم يقينا بأنه ما عاش هذه الأحزان وهذه الآلام والأوجاع التي فعلا خيمت عليه. المقابل الفرح. نحن كما أن ديننا دين فرح وسعادة، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولذلك يقول بعض السلف الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالة. قيل لبعض العلماء الزهاد نراك سمين، قال من فرحي بالإسلام والسنة. هذا نعمة من نعم الله عز وجل، يفرحون بهذه النعمة العظيمة، الفرح بالإسلام، الفرح بالهداية، الفرح بكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هدي الصحابة. هذه نعمة أعطيتها وحرمها آخرون، خصك الله عز وجل بها، ولذلك هذه نعمة عظيمة. والله يقول بعض يقول إني لأجد أحيانا أجد قلبي يرقص طربا فرحا بنعمة الله عز وجل. يقول كأنه يرقص طرب فرح بنعمة الله. الفرح ليس بقضية أكون غني ولا صاحب درجة ولا مرتبة ولا شيء في الدنيا، لا، الفرح الحقيقي أن تفرح بنعمة الله عز وجل عليك بهذا الإسلام، هذا الإيمان، هذه الهداية، الصحة والعافية والأمن، هذه نعم من نعم الله عز وجل. يقول بعض السلف يقول إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه جنة الإيمان، شجرتها الأعمال الصالحة، شجرتها هذا الخير القاصر والمتعدي، هذا هو المؤمن الذي يعيش هذا الأمر. عندنا آيات فيها بيان فضل الفرح وآيات تذم الفرح، كيف نوفق بينها؟ الفرح نوعان، فرح محمود وفرح مذموم. الفرح المحمود الفرح بنعم الله عز وجل، مثل ما ذكرت قبل نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الطاعة، نعمة الهداية، نعمة الجماعة، نعمة الأمن، نعمة الصحة. يفرح الإنسان، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بالمناسبات الشرعية، النبي صلى الله عليه وسلم في عيد أحد الأعياد لما دخل وجد جاريتين عند عائشة يضربان بالدف يغنيان بأيام بعاث، فاستمع إليهما النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل أبو بكر وأنكر قال دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، وقال لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، فتركهما جاريتان صغيرتين وكلام واضح وفيه شجاع وفيه كذا. فرح. الآن لما ننتهي من الصيام ما نكبر فرح بنعمة الله عز وجل. في أيام عشر ذي الحجة وأيام التشريق نكبر ونذكر الله عز وجل فرح بهذه النعمة، نعمة الدين والإيمان. في المقابل الفرح المذموم مثل ما كان عليه قارون حينما خرج على قومه في زينته، ها قالوا إيش؟ لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. هذا الفرح المصحوب بالبطر، الفرح المصحوب بالكبر، الفرح المصحوب بالتهتك، الفرح المصحوب ب والعياذ بالله جحود نعمة الله عز وجل وعدم شكر الله عز وجل، الفرح الذي يقود إلى التسلط على الناس وإلى ظلم الناس، هذا والعياذ بالله. الفرح بالفخر على الناس، هذا فرح مذموم. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس يفرح بالمعصية، هنا إن الله لا يحب الفرحين. يفرح الإنسان بمال فيستعمله في المعصية ويستعمله فيما يغضب الله عز وجل، إن الله لا يحب الفرحين. أما إذا رزق الإنسان نعمة من نعم الله وشكر الله عليها وأدى حق الله عز وجل فيها فحق له أن يفرح هذا الفرح العظيم. ولذلك هنا تأتي الموازين، نحن ديننا دين فرح. الآن الذي يأخذ ينعم الله عز وجل عليه في مثلا سيارة نقول، ثم مثل ما يقول العام يكفر في هذه السيارة، يلعب فيها ويهدد أمن الناس وسلامة الناس بهذا التفحيط أو بالسرعة الزائدة، هو فرح بهذه النعمة لكن هذا فرح مذموم. الفرح المحمود أن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل أو في الأمور المباحة. أما أن تفعل بهذا الفعل من التفحيط أو قطع الإشارات أو مثلا إزعاج الناس، هذا الفرح المذموم. هذا الذي جاءت الآية وشملت مجموعة معاني من ضمنها مثل هذا الأمر، إن الله لا يحب الفرحين. خرج قارون على قومه في زينته، اختلف الناس، أهل الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، أهل الآخرة حذروهم وبينوا الذين هم أهل العلم أن ثواب الله أعظم، ثواب الله أعظم من هذا الأمر، لأنه خرج في حلة ومتكبر ومتغطرس، خرج يعني في 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 غاية من الكبر والتناهي في الفخر على الناس. هنا قالوا إن الله لا يحب الفرحين. والمقصود إخواني وأخواتي بأن مسألة الحزن ومسألة الفرح يجب أن تضبط بميزان الشرع، يجب أن تضبط بميزان الشرع. وخلاصة الكلام أن ديننا دين سعادة ودين فرح ودين بشارة ودين طمأنينة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يبعث الدعاة والعلماء من أصحاب ماذا يقول؟ يقول بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا. هذا ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى أحد تبسم له، برقت أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام، يفرح بذلك عليه الصلاة والسلام ويدخل السرور على الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى رجلا حزينا ما تركه، دخل المسجد فوجد رجلا من أصحابه يقال أبو أمامة، فقال ما الذي أجلسك في هذا الوقت في غير وقت الصلاة؟ قال هموم يا رسول الله وديون. فقال ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. فعلمه الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني دين. سبحان الله العظيم، حتى شعور الآن أحيانا في بعض الناس تخصص إن صح التعبير بالأخبار الطيبة. حتى الآن وأنت إذا جاك اتصال منه، إذا جاك اتصال وشفت اسمه تبسمت وفرحت، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه دائما ينقل لك الأخبار الطيبة وكذا، يخفي عنك الأخبار الحزينة، ما يكدر خاطرك ولا يحزنك ولا يدخل يعني الحزن عليك أبدا. لكن سبحان الله في أناس، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله السلام والعافية، هؤلاء الناس تخصصوا في الأخبار السيئة، تخصصوا في يعني جلب الأحزان والهموم وقذفها في القلوب والصدور. حتى أنت أحيانا، وهذا موجود، يمكن أنا يعني أعاني من هذا الشيء وأنتم تعانون، أشخاص بمجرد أن يجي اسمه في التلفون يتصل عليك تقول يا رب استر يا رب استر، ها، لأن سيأتي لك بباقعة وبمصيبة وبكارثة، أو على أقل تقدير بخبر سيء. خبر سيء، كان أبو بكر الصديق إذا أراد جاء شخص بخبر بشارة يقول اتركها لي، يدخل فيها السرور على النبي عليه الصلاة والسلام والفرح، حتى يقول اجعلها لي، ما يحرص على أن يجيب للأخبار الحزينة، لا يفرون. هكذا الإنسان حتى لو خبر حزين ما تأتي به مباشرة، وإنما تمهد له وكذا، إذا كان ضروري تمهد له حتى يكون وقعه على النفس أخف من كونك إيش تأتي ما يسمى بالمباشرة، تقذف هذا الخبر على 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 الرجل أو على الإنسان اللي أمامك هكذا مثل الجبل ينزل عليه. خلاصة الكلام بأن ديننا دين فرح وسرور وسعادة بضوابط شرعية وقواعد مرعية، ديننا يرفض الحزن واستدامة الحزن وجلب الأحزان، وجود الحزن الطارئ هذا لظرف معين شيء فطري طبيعي، آية من آيات الله، خلق الفرح خلق الحزن خلق الضحك خلق البكاء خلق السعادة خلق الشقاء، ولكن ما يبقى الحزن هذا مستمر ودائم. أسأل الله تعالى أن يجعل السعادة تملأ قلوبنا وقلوبكم، وأن يبعد عننا الهموم، يبعد عنا وعنكم الهموم والأحزان، إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.